بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب كفارات الأيمان. باب قول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أدن فدنوت. فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا واضح. إذا جاء النص بأو فإنه للتخيير، هذا واضح. قد يذكر عن ابن عباس رضي عنه لأن السند ضعيف كما بين الحافظ، ولكن هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن أو تفيد التخيير. فكفارة اليمين على التخيير، فكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوة من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على التخيير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، وخير بين الثلاثة الأول ثم بعد ذلك الترتيب. فمن لم يجد فصيام، فالصيام لا يجزئ إلا إذا عجز عن الثلاثة المذكورة في أول الآية. وذكر المؤلف رحمه الله حديث كعب رضي الله عنه لأن لما فيه من التخيير، فإن الآية فيها تخيير: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنبي صلى الله عليه وسلم خير كعبا رضي الله عنه بين هذه الثلاثة. باب قوله تعالى: أخبر ابن عون عن أيوب قال: الصيام 3 أيام والنسك شاه والمساكين 6. باب قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن الزهري قال: سمعته من فيه عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: ما شانك؟ قال: وقعت على امراتي في رمضان. قال: تستطيع تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع ان تصوم 2 متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم، قال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: أطعمه عيالك. متى تجب كفارته على الغني والفقير؟ يعني معنى هذا الباب: هل تجب الكفارة على الفقير أم أنها تسقط عنه؟ والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث اختلف في فهمه العلماء. منهم من قال: يدل هذا الحديث على أنها تسقط عن الفقير، أنها تسقط عن الفقير إذا لم يجد فإنها تسقط عنه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعمه عيالك، في لفظ أطعمه أهلك. ومعلوم أن العيال ليسوا محلا للكفارة، يعني إذا وجبت كفارة على شخص وأطعم عياله لا يعد مكفرا، لماذا؟ لأن إطعام العيال واجب وكفارة واجب آخر، فإذا أطعم عياله معناه أنه ترك أحد الواجبين، يعني فعل واحدا، يعني عليه كفارة وعليه إطعام العيال كل واجبة، هذا واجب وهذا واجب. فإذا أطعم عياله فقط ما صنع شيئا، ما أدى كفارة، إنما أدى واجبا واحدا وهو الإطعام النفقة الواجبة. فلا تبرأ الذمة إلا بإطعام من لا تجب عليه نفقته، أما إذا أطعم من تجب عليه نفقته فإنه ما صنع شيئا، هذا واجب عليه بدون كفارة. فقول أطعمه عيالك قالوا هذا دليل على أنه أسقطها عنه، والجمهور على أنها لا تسقط، الجمهور جمهور أهل العلم على أنها لا تسقط، وأن قوله عليه الصلاة والسلام أطعمه عيالك، نقول نعم هذه ليست كفارة، لكن أين الدليل على أنها سقطت؟ أما زيادة وقد كفر الله عنك فإن هذه لا تثبت، كما بين الحافظ رحمه الله هذه زيادة ضعيفة لا تثبت. والأصل ما هو؟ السقوط ولا عدم السقوط؟ عدم السقوط، الأصل أنها واجبة في ذمته، فمن ادعى السقوط نقول عليك الدليل، وليس هناك دليل صحيح، ورواية قد كفر الله عنك هذه لا تثبت، فنقول الأصل عدم السقوط وليس هناك دليل يدل على أنها سقطت. نقول نعم هو الآن ما كفر، لما رأى حاجته أذن له أن يأخذ هذا الطعام له ولعياله دفعا لحاجته القائمة، قل الآن هو ما كفر، أخذ هذا الطعام له صدقة عليه، لم يكفر الآن، لكن أين الدليل على أنها سقطت؟ إذن الصواب أن جميع الكفارات لا تسقط عن الفقير، وإنما تكون دينا في ذمته، إن أيسر ولو بعد حين وجب عليه أن يعدي، وإن مات معسرا فليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا لوسعا. لكن بالنسبة لكفارة اليمين هناك بدل وهو الصيام، هناك بدل وهو الصيام، فإذا عجز الآن عن الإطعام والكسوة والعتق فإنه ينتقل الصيام بشرة. لكن المسألة تفترض في من كان مريضا عاجزا عن الصيام، فقير ومريض يعجز عن الجميع، هنا نقول تبقى دينا في ذمتي. أما إذا كان فقيرا وصحيحا فإنه ينتقل إلى الصيام، إذا عجز عن الطعام ينتقل إلى الصيام، وإذا عجز عن الجميع فإنها تبقى دينا في ذمتي. إذا أيسر أو شفي فإنه يكفر، إن أيسر كفر بالمال بالإطعام، وإن كان وإن شفي كفر بالصيام. وهل يجب التتابع في الصيام في كفارة اليمين؟ هذا أيضا محل خلاف، والأقرب أنه يجب التتابع إذا تعين الصيام، لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات، هذه من القراءات الشاذة، لكن سندها صحيح، ولكن لم تبلغ حد التواتر، فهي قراءة تسمى قراءة الشاذة، هذه فيها خلاف، والأقرب أنها تقبل خبرا لأن سندها صحيح لكنها لا تقبل تلاوة، فالأحوط أن يصوم 3 متتابعة. باب من عانى المؤسر في الكفارة. حدثنا محمد المحبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، فقال وما ذاك؟ قال وقعت بأهلي في رمضان. قال تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 2 متتابعين؟ قال لا. قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكتل فيه تمر، فقال اذهب بهذا فتصدق به. قال أعلى أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، يعني المدينة، أهل بيت أحوج منا، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. يعني هذا يدل على أنه يجوز لشخص أن يتبرع بالكفارة عمن وجبت عليه، يجوز أن يتبرع له، وجبت الكفارة على مثلا زوجة شخص أو على ابنه أو بنته أو أخيه أو أي شخص سواء قريبا أو غير قريب، قال خذ هذه 100 ريال اذهب اشتري بها طعاما وأطعمه المساكين، أقول لا بأس، ولو كان الذي وجبت عليه غنيا لا مانع أن يهب له شخص مالا ليكفر به، ما في مانع، لكن إذا كفر المال فهو أفضل، وإذا كان فقيرا لا يجد المال وأعطاه فلا حرج، لأنه ملكه ثم أخرجه عن نفسه فلا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه هذا الطعام وقال أطعمه أهلك، لكن لو أطعمه بدون علمه، كذلك لو وكله الفقير قال أنت عليك كفارة يمين يا فلان، قال نعم، قال أنا سأطعم عنك، قال جزاك الله خيرا، فذهب الشخص هذا وأطعم عن أخيه الذي وجبت عليه الكفارة لا بأس، لأنه أذن له، يعني حصلت نية من الذي عليه الكفارة. لكن لو أطعم عنه بدون أمر ولا نية، ما علم، عرف أن هذا عليه كفارة يمين، فذهب وأطعم عنه بدون نية بدون علم من وجبت عليه الكفارة، فهل تجزئ أم لا؟ المحل هذا والأقرب أنها لا تجزئ، لأن هذه عبادة تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية، فهذا عليه كفارة واجبة، فلا بد أن ينوي العمل، فإذا فعلها آخر بدون علم من وجبت عليه فإنه لم يحصل منه نية ولا عمل، فالظاهر الله أعلم أنها لا تبرأ ذمته إلا إذا نواها قبل أن تصل إلى الفقير. هذا اللي يظهر لي، الله أعلم. قال باب يعطى في الكفارة أو يعطي في الكفارة 10 مساكين قريبا كان أو بعيدا. قريبا هذا يعود إلى المسكين، يعني سواء كان المسكين قريبا أي ما قرابة أو بعيدا ليس بينه وبينه قرابة. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال أعلى أفقر منا؟ ما بين لابتيها أفقر منا. اللابتان هما الحرتان، الحرة الشرقية والغربية، الحجارة السود التي حول المدينة شرقا وغربا، ثم قال خذه فأطعمه أهلك. يعني هذا على القول بأنها كفارة، وهذا قول ضعيف كما تقدم، والصواب أنه أطعمه وأهله صدقة عليه وليس كفارة عن وليس كفارة عنه، واضح؟ أطعمه وأهله لا على جهة الكفارة. إذن الصواب أنه لا يجوز أن يطعم الكفارة من تجب عليه نفقته. هذا الرجل الآن أطعمه أهله زوجته وأولاده ونفقتهم واجبة عليه، والصواب أنه لم يخرجها كفارة، لأنه إذا أخرجها وأطعمها أهله ما صنع شيء، لأن الإطعام واجب عليه بأصل الشرع، واجب عليه بأصل الشرع، فالإنسان كل يوم يطعم أهله، كل أحد يطعم أهله كل يوم النفقة الواجبة، هذه واجبة على كل شخص أن ينفق على زوجته وأولاده، فكل الناس ينفقون على أهلهم وأزواجهم. فهل يكون إنسان أطعم كلهم مثلا زوجته وأولاده يصلون 10، يعني كلما حلف نقول أطعم أهلك، وكلما حلف نقول ليس عليك شيء لأنك كل يوم تطعم 10، نقول هذا ما تكون كفارة؟ إذن نقول هنا القول الصحيح في هذه المسألة أن الإطعام الذي حصل من ذلك الرجل ليس كفارة، وإنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة عليه لفقره الشديد وحاجته القائمة، أما الكفارة فشيء آخر. إذن الخلاصة أنه يجوز أن يعطي الكفارة القريب، لكن بشرط إيش؟ الذي لا تجب عليه نفقته. أما من تجب عليه نفقته من زوجة ولد قريب فإنها لا تجزئ إذا أعطاه إياه. باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن. حدثنا عثمان بن شيبة، حدثنا القاسم بن مالك المزني، حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، يعني هذا يدل على أن الصاع في زمن السائب بن يزيد أنه قد زيد فيه، فصار مد وثلث يعادل صاعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصاع 4 أمداد فهم قد زادوا في الصاع. وهل يجوز الإنسان أن يزيد؟ نقول إذا نواها صدقة فلا بأس، يعني أخرج القدر الواجب ثم زاد فيه على سبيل الصدقة، صدقة التطوع، فلا بأس. مثل واحد وجبت عليه زكاة 1000 ريال وأخرج 1200 وضبط الزكاة وعرف أنها 1000، يعني ما يجوز أن يخرجها تقريبا ويزيد يعني بدون ضبط، أنه قد تنقص فلا بد أن يحصيها ويضبطها، فضبط زكاته وإذا هي 1000 ريال ثم أخرج 1200 1500 2000 وأعطاها الفقير ونوى 1000 زكاة وما زاد نواه صدقة فما في مانع، على زيادة خير. كذلك شخص في زكاة الفطر الواجب صاع، أخرج صاعا ونصف الصاع ونوى الصاع زكاة فطر الواجبة ونوى النصف الثاني صدقة تطوع، نقول ما في مانع إذا ضبط الصاع وزاد عليه ونوى الصاع عن الواجب ونوى ما زاد على الصاع تطوعا، نقول هذا ما في مانع. لكن إذا اعتقد أن الصاع ونصف كل واجب هذا ما يجوز، هذا الآن زاد في الواجب، اعتقد أن الواجب الصاع ونصف فهذا قد غير ما حدده الشارع، هذا حرام، لا يجوز الإنسان أن يزيد على ما قدره الشارع أو ينقص، لكن من نواه تطوعا فلا مانع. ولذلك يقول يعني إذا منعناه من الزيادة ماذا سيصنع؟ سيفصم المقدارين، يعني بدل ما يخرج الصاع ونصف معا يخرج الصاع وحده والنصف وحده، هل يمنعه أحد؟ لا يمكن لأحد أن يمنعه، يقول هذا الصاع هذا الواجب وهذا النصف التطوع، تمنعوني من التطوع؟ يقول ما نمنعك من التطوع. إذن ما الفرق بين يخرجه يعني مجموعا أو مفرقا؟ يعني ما في ذاك الفرق، يقول المهم أن يضبط الصاع، أخرج صاعا قد كاله ونصف صاع، يعني ضبط المكيال أنه صاع ونصف، هذا واحد يتأكد من الصاع. الشرط الثاني أن يفرق النية. نقول له ماذا أخرج؟ قال أخرج صاعا عن الواجب ونص صاع تطوعا. إذا أخرجه بهذه الصورة بهذين الشرطين فلا بأس، لأنه لا يمنع من التطوع، وكونه يفصله أو يجمعه هذا ما فيه كبير فرق، أخرجه صاع لوحده النصف أو جمعهما في كيس واحد هذا لا يؤثر ما دام أنه قد نوى هذا واجب وهذا تطوع. هذه فيها خلاف، لكن ظاهر النص أنه لابد من عشرة، يعني ما يجزي أن يعطي طعام عشرة لواحد سواء أعطاه مرة واحدة أو أعطاه يطعمه كله إلا إذا لم يجد عشرة. هنا لا شك أنه هنا يجوز لأنه عجز عن طعام عشرة فلم يجد إلا واحدا في هذا البلد فأطعمه عشرة أيام، هذا ما في بأس. لكن إذا كان فيه مساكين كثير فلا بد أن يطعم عشرة، لأن هذا منصوص عليه في القرآن، طعام عشرة مساكين، ما قال طعام مسكين عشر مرات، طعام عشرة مسكين، فلا تبرأ ذمة إلا بطعام عشرة. أما القدر، القدر في زكاة في كفارة اليمين فإنه غير محدد، القدر غير محدد، قال تعالى فإطعام فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما في تحديد صاع ولا نصف صاع، من موصوف بهذا الوصف من أوسط ما تطعمون أهليكم، ليس الطعام الأعلى ولا الأدنى، الوسط. فإذا أعطاه وجبة غداء أو عشاء من المتوسط فإن تبرأ الذمة بذلك، يعني متوسط طعام الناس اليوم رز ودجاج، اللحم هذا غالي من الأعلى، ومثل رز ومرق هذا أدنى، أو مرق خبز هذا أدنى، اللي ما في لحم هذا أدنى، فالوسط الدجاج، رز ودجاج هذا الوسط. فإذا الواجب الوسط، لو أعطاه مثلا رز فقط بدون دجاج نقول ما يجزي لأنه أقل من الوسط، هذا يأكل من الفقراء لما يجدون اللحم، واللحم الغالي لحم الغنم أو السمك أو كذا هذا أشياء غالية، الواجب الوسط. إذا أعطاه وجبة غداء أو عشاء متوسطة أجزى، وإذا هذا إذا كان مطبوخا، وإذا لم يكن مطبوخا فإنه يجزئ أن يكون نصف صاع كما في زكاة، كما في فدية الأذى، فإطعام عشرة فأطعم ستة مساكين نصف صاع كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حدد المقدار نصف صاع طعاما لكل مسكين. طب قد يقول قال إذا أعطاه نصف صاع، إذا أعطاه نصف صاع غير مطبوخ من الرز أو من البر أو من التمر فإن هذا يعني أقل من الوسط، رز فقط ليس معه إدام وليس معه لحم ولا شيء، نصف صاع من الرز، لو قال هذا أقل من الوسط والآية من أوسط ما تطعمون، فكيف نقول أنه يجزئ مع أنه أقل من الوسط؟ الجواب عن هذا أن يقال صحيح أنه أقل من الوسط لكنه أكثر مما يأكله الإنسان في وجبة، نصف الصاع الآن يقدر كم؟ كيلو، كيلو نصف، يعني لو طبخت كيلو نصف هل يأكلها شخص واحد؟ لا يأكلها، هذا يمكن يأكله في ثلاثة أيام وأربعة أيام، فيقولون هذه الكثرة تقابل إيش؟ تقابل الإدام، تقابل الطبخ، تقابل اللحم، فيكون هذا مقابلا لهذا، فيعني المجزي أحد الأمرين، إما أن يعطيه وجبة مطبوخة أو يعطيه نصف صاع من أي طعام، من أي طعام يأكل الناس في البلد. حدثنا منذر بن وليد الجارودي، حدثنا أبو قتيبة وهو سلم، حدثنا مالك عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، المد الأول يعني الأول قبل الزيادة، وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم، ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. المدنا قول مالك مدنا أعظم من مدكم، مدنا أي المد الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أعظم، يعني أعظم بركة، وإن كان المد الموجود في عهد مالك رحمه الله أكثر لكنه أعظم من جهة البركة لأنه موافق للسنة. ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول كما تقدم الزيادة هذه إذا اعتقد أنها واجبة هذا ما يجوز تغيير للشرع، وأما إذا قال لا الواجب المد أو نصف الصاع لكني أزيد تطوعا فلا بأس، إذا فصل هذا عن هذا. أما أن يعتقد أن الزائد كله واجب هذا لا يجوز، يعني لا يجوز إنسان أن يغير ما قدره الشارع ولو إلى الأكثر. هذا هو الذي أنكره مالك رحمه الله، أن يعتقد الإنسان أن الزائد كله واجب، هذا هو الذي أنكره مالك رحمه الله. أما إذا قال لا أنا أعتقد أن الواجب كذا الموافق لمد النبي عليه الصلاة والسلام وما زاد فهو تطوع فلا بأس. ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي مالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مالك رحمه الله احتج بالنقص، إذا نقص أليس يكون غير مجزئ؟ فأقر من يخاطبه قال نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكذلك الزيادة. إذا نقول يعني كما تقدم أن الزيادة فيها تفصيل، إن اعتقد أنها واجبة فهذا حرام أنه غير شرع الله، وإن فصل بين الواجب والمستحب فلا حرج. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم صاعهم ومدهم. يعني هذا في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة بأن يبارك الله لهم في مكيالهم ومدهم وصاعهم، يعني كأنه ذكر المؤلف رحمه الله ليبين أن الصاع الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه البركة، فإذا غير بصاع أو مد أكثر فإنه يكون منزوع البركة ولو كان أكثر من جهة القدر. وهذه مسألة خلافية ذكر حفظ رحمه الله قولين في هذه المسألة، هل البركة محصورة في الصاع الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو البركة تكون في كل من مكيال يصطلح عليه أهل المدينة، مثل الوزن الآن صاروا يبيعون كل شيء بالوزن، الفواكه الخضروات التمر الحبوب وكذا، يعني كل أشياء صارت بالوزن الآن، فهل يدخل أي مكيال أم أن البركة في الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقط؟ والأقرب أنه في كل مكيال لعموم هذا اللفظ اللهم بارك لهم في مكيالهم، ثم ذكر المد والصاع صاعهم ومدهم، فالأقرب أن البركة في كل مكيال يصطلح عليه أهل المدينة. لكن بالنسبة للشاة المقدرة شرعا الصاع هذه لابد من الرجوع إلى الصاع الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الصاع المعروف أنه أربعة أمداد، والمد ملء اليدين المعتدلتين. يعني بعض طلبة العلم بحث هذا وتوصل إلى هذه النتيجة، أن صاع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعادل ملء الكفين المعتدلتين، لا الكبيرة ولا الصغيرة، أربع مرات. هذا المشهور عند الفقهاء أن صاع النبي عليه الصلاة والسلام يقدر بهذا. لو أن شخص أراد أن يخرج زكاة الفطر وملأ كفيه ويداه معتدلتان، ليست كبيرتين ولا صغيرتين، وملأهما أربع مرات، ملء اليدين أربع مرات، هذا هو الصاع. وإن زاد قليلا احتياطا فلا بأس. هذا تقريبا هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام. لا، الدجاج يعني يعوض، لو نقص الرز مع نصف دجاجة يعوض. باب قول الله تعالى: أو تحرير الرقبة وأي الرقاب أزكى. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. يعني هل يجب أن تكون الرقبة مسلمة أم يجوز أن يعتق ولو كافرا؟ لأن الآية ليس فيها تقييد. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لم تقيد بالإيمان. هذا اختلف العلماء، وأكثر العلماء على أنها تقيد بآية القتل سورة النساء: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فإنها قيدت بالإيمان، فقالوا يحمل المطلق في جميع الكفارات على المقيد في سورة النساء في آية كفارة القتل. هذا المشهور عند جمهور العلم. ذهب بعض العلماء إلى أنه يجزئ عتق الكافر لعدم التقييد في آية كفارة يمين، لكن لا شك أن الأفضل والأحوط أن لا يعتق إلا رقبة مؤمنة. المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث ليبين أن هذا الفضل وهو العتق من النار إنما يحصل بعتق المسلم، والمقصود من الكفارة أن تكفر الذنب الذي حصل. فإذا أراد أن يكفر الله عنه ذنبه ويمحى عنه فليعتق رقبة مسلمة، لأن هذه هي التي فيها الفضل كما في الحديث نقيدها: من أعتق رقبة مسلمة، يعني قيد هذا الفضل بالإسلام. والكفارة إنما يراد بها الأجر الذي يكفر الذنب. باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا. وقال طاووس: يجزئ المدبر وأم الولد. حدثنا ابن عمان أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا. ايش معنى المدبر؟ المدبر هو الذي يعلق السيد عتقه على الموت، يقول: إذا مت فعبد فلان حر، يعلق عتقه على الموت، هذا هو المدبر. قبل موت السيد عبد يفعل به ما يشاء من الاستخدام أو البيع والاستمتاع إن كان أمه فهو عبد لم يتغير شيء من أحكام الرق حتى يموت السيد، فإذا مات عتق. دبر أن رجل من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه عين ابن النحام بثمانمائة درهم. فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. إذن هذا يدل على جواز عتق المدبر في الكفارة. وجه ذلك كيف نأخذ من الحديث أنه لما جاز بيعه دل على جواز العتق، لأنه حينما باعه النبي عليه الصلاة والسلام دل على جواز البيع، دل على أنه عبد يملكه صاحبه ملكا تاما ويتصرف فيه بالبيع ونحوه. فمدام أن الملك تام وله أن يبيعه فكذلك يجوز أن يعتقه. أما بالنسبة لأم الولد هذه فيها خلاف، والأقرب أيضا أنها تجزئ في الكفارة لأنها أمة أيضا. إذا أم الولد هي التي يجامعها السيد وتأتي منه بولد قد تبين فيه خلق الإنسان ولو سقط ميتا، هذه تسمى أم الولد وتعتق بموت السيد، تعتق بموت السيد. فإذا شبيهة بالمدبر، فإذا كان في حياة السيد يعني في حياة السيد هي أمة يجامعها ويستخدمها وليس فيها شيء من الحرية، فمدام أنها أمة يملكها ملكا تاما فلا بأس أن يعجل عتقها في كفارة ويجزئ. والمكاتب فيه خلاف، والأقرب أنه إذا أدى شيئا من النجوم التي عليه أنه لا يجوز عتقه في الكفارة، لأنه شرع في التحلل، يعني كاتب سيده على 10 أقساط كل شهر 1000 ريال مثلا، ثم أدى 1000 الأول أو أكثر، فإنه الآن بدأ يتحرر فلا يجوز عتقه. أما إذا لم يؤد شيء من الأقساط فإنه يجوز عتقه في الكفارة لأنه ما صنع شيئا ولا يزال عبدا لم يؤدي شيئا من الكفارة. صحيح أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، هذا صحيح، لكنه إذا أدى حمك الله إذا أدى شيئا من الكتابة توجه عتقه، وإن لم يعتق لكن توجه عتقه، وليس للسيد أن يبطل الكتابة مع قدرة العبد. فإذا أدى قسطين، أدى 3، أدى 4، يعني توجه كأنه بدأ يتحرر شيئا فشيئا. والسيد قد أخذ ثلث القيمة فكيف يعتقه في كفارة؟ والواجب عليه عتاق عبد كامل عبودية. هذا أخذ من 3 أقساط أو 4، يعني ثلث القيمة أو نصف القيمة، فلا يجوز أن يعتقه في كفارة واجبة. أما ولد الزنا فإنه لا بأس به إذا كان مسلما ولو كان ولد الزنا، يعني ما في ما إذا كان يجوز عتق الكافر على قول بعض أهل العلم، فولد الزنا المسلم خير، حاله خير من الكافر. باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر، لما ذكر في حديثا، وهذه أيضا الصواب أنه يجوز يملك نصف عبد وآخر يملك النصف الثاني وأعتق نصيبه، هل يجزي في الكفارة؟ نقول نعم يجزي في الكفارة، القول الصحيح يجزي، لأنه ماذا سيصنع؟ سيجب عليه نصيب الشريك، يتعين عليه أن يعطي شريكه نصيبه. فإذا كان غنيا يعني يملك نصيب الشريك وأعتق نصيبه فإنه سيعطي شريكه حصته ويكون قد أعتق العبد كاملا، العبد يساوي 10 ويملك النصف، أعتق نصيبه ثم أعطى شريكه 5000، إذن معناه أنه أعتق عبدا كاملا. باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. الولاء عصوبة سببها العتق، عصوبة يعني صلة قوية شبيهة بالنسب بين المعتق اللي هو السيد وبين العبد الذي اعتقه، فالولاء يكون للمعتق سواء اعتقه لوجه الله تطوعا أو اعتقه بسبب ككفارة أو تدبيرا أو عتق لأنه أم ولد وهكذا. أي سبب حصل به العتق فإن المعتق هو المولى سواء كان تطوعا أو واجبا، لعموم هذا الحديث إنما الولاء لمن أعتق. باب الاستثناء في الأيمان. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن غيلان عن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمرنا بثلاثة ذود، فلما انطلقنا قال بعضنا البعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا فحملنا، فقال أبو موسى رضي الله عنه فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد وقال إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 90 امرأة كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل إن شاء الله فنسي، فطاف بهن فلم تأتي امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام أي نصف غلام، فقال أبو هريرة رضي الله عنه يرويه قال أي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته، وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استثنى. قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الإنسان إذا حلف وقال إن شاء الله أنه لا حنث عليه، يعني إذا حنث فلا كفارة، إن شاء فعل وهذا أفضل، وإن شاء ترك وليس عليه كفارة. لو قال إن شاء الله لم يحنث، لو قال إن شاء الله لم يحنث. وقد جاء في السنن على الصلاة والسلام من استثنى في يمينه فإن شاء فعل وإن شاء ترك غير حنث. هذا واضح الحكم في المسألة، واضح أنه إذا حلف قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو قال والله إن شاء الله لأفعلن كذا فإنه لا كفارة عليه إذا لم يفعل، لأنه قيده بالمشيئة ولم يشاء الله أن يفعل فلا شيء عليه. لكن اختلف العلماء فيما لو في مسألتين. المسألة الأولى لو أنه فصل بين اليمين وبين الاستثناء هل ينفعه أم لا، في خلاف، والصواب التفصيل أنه إذا كان في السياق في نفس الموضوع قال والله لا أكلم زيدا لأنه ظلمني ولأنه اعتدى علي ولأنه أكل مالي وكذا إن شاء الله، يعني هنا تنفعه أو ينفعه الاستثناء لأنه لم يزل في الموضوع. لكن لو قال والله لا أكلم زيدا ثم تكلم عن البيع والشراء أو عن موضوع آخر ثم تذكر ورجع قال إن شاء الله فإنه لا ينفعه، لأنه لو نفع الاستثناء بعد تمام الكلام لما وجب على أحد كفارة. كل أحد يحلف يستطيع أن يستثني بعد ساعة أو يوم أو شهر أو أكثر، وهذا واضح أنه لو فتح الباب فإنه ليس هناك مدة يضبط بهذا الأمر، لأنه ما ورد في النصوص شيء. فمن حدده بمثلا 5 دقائق يأتي واحد يقول لا 10، يأتي ثالث يقول ساعة، يأتي شخص يقول يوم، يأتي آخر يقول شهر أو سنة، ليس هناك تحديد، ليس هناك ضابط شرعي. إذا نقول الأصل أنه يكون متصلا بالكلام لكن يعفى عن الفصل اليسير، إما بشيء بدون اختيارك عطاس أو سعال أو ما شابه ذلك، أو ما دامه في الموضوع. إذا ما دام نتحدث عن نفس الموضوع فلا بأس، لأن الكلام يعد متصلا لم ينقطع. يعني مو لازم يكون بعد الإنوار والله إن شاء الله لا أكلم زيدا، لا أقول والله لا أكلم زيدا لأنه كذا وكذا إن شاء الله، فلا مانع لأنه لا يزال في نفس الموضوع يعد متصلا. أما إذا انقطع بسكوت بدون عذر أو بكلام في موضوع آخر فإنه ينقطع. هذه مسألة أولى. مسألة ثانية، هل يجب النية قبل أن يحلف، يعني يكون ناوي الاستثناء قبل أن يحلف، أم ينفعه ولو لم ينوي قبل الحلف؟ يعني حينما حلف ما نوى الاستثناء، قال والله لا أكلم زيدا ثم تذكر قال إن شاء الله. بعض العلماء يشترط النية قبل التلفظ، ولكن الصواب أنها لا تشترط، لأن سليمان عليه السلام واضح أنه ما نوى، لأنه ما قال إن شاء الله، وذكره الملك قال له قل إن شاء الله، هذا واضح أنه ما نوى، لو نواه لقالها، لكنه لم ينوي ذكره الملك، ومع ذلك لو قالها بعد تذكير الملك لنفعت. قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحلف. فكذلك الشخص لو حلف قال والله لا أكلم زيدا وقال له شخص حاضر قل إن شاء الله وقالها نفعته، وإن لم يكن قد نوى من قبل. ثم قال باب الكفارة قبل الحنث وبعده. حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروف، قال فقدم طعامه وقال وقدم في طعامه لحم دجاج، قال في القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال فلم يدنوا، فقال له أبو موسى رضي الله عنه أدنوا فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، أي من الدجاج، قال إني رأيته يأكل شيئا قذرته، يعني رأه يأكل العذرة، فحلفت أن لا أطعمه أبدا. هذا خطأ، ولو كان يأكل عذرة يحبس حتى يطعم الطاهر حتى يذهب أثر النجاسة، أما أن يحلف ليأكله أبدا هذا حرام، ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين. فقال أدنو أخبرك عن ذلك، يعني أبو موسى أنكر عنه، أنكر عليه الحلف أن يأكل الدجاج، وذكر له القصة التي تقدمت. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الشعريين أستحمله ويقسم نعما من نعم الصدقة، قال أيوب أحسبه، قال وهو غبان، قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، قال فانطلقنا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، فقال أين هؤلاء الأشعريون، أين هؤلاء الأشعريون، فأتينا فأمرنا بخمس ذود غر الذرى، قال فاندفعنا فقلت لأصحابي أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف لا يحملنا فأرسل إلينا فحملنا. نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه. فرجعنا فقلنا يا رسول الله أتيناك نستحملك فحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، فظننا أو فعرفنا أنك نسيت يمينك. قال انطلقوا فإنما حملكم الله، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. حدثني محمد بن عبد الله حدثنا عثمان بن عمر عن ابن فارس أخبرنا أبو عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل إمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. يعني اختلف في الروايات، بعضها ائت الذي هو خير أو إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، يعني يقدم الحنث على الكفارة، وبعضها بالعكس يا ذكر الكفارة قبل الحنث. ولا بس يجوز هكذا وهكذا، يجوز أن يكفر ثم يأتي الذي حلف على تركه، أو بالعكس يأتي ثم يكفر بعد ذلك. لكن لو قال كيف يكفر والكفارة لم تجب بعد، هل يجوز أن يقدمها على الوجوب؟ كفارة ما وجبت، كفارة ما وجبت، تجب بإيش؟ بالحنث، والحنث لم يقع. قال والله لا أكلم زيدا ونوى أن يكلمه ما كلمه، فنقول يجوز أن يكفر الآن. طيب لو قال كيف جاز وإيش وكفارة لم تجب بعد، هل يجوز أن يقدم كفارة قبل الوجوب؟ العلماء جابوا عن هذا الإيراد، قالوا الشيء الواجب له سبب وله شرط وجوب، له سبب وجوب وله شرط وجوب. سبب الوجوب هو الحلف والسبب، وشرط الوجوب هو كفارة. قال ويجوز تقديم الشيء على شرطه ولكن لا يجوز تقديمه على السبب. قالوا مثال يوضح ذلك الزكاة، لها سبب وجوب ولها شرط وجوب. سبب الوجوب ما هو؟ سبب وجوب الزكاة النصاب، النصاب إذا لم يملك نصابا فإنه لا وجوب، لا تجب عليه الزكاة. الزكاة تجب لما على من ملك نصابا. ما هو شرط الوجوب؟ شرط الوجوب مرور الحول، قبل الحول ما تجب، الشرط هو مرور الحول. طيب لو قدم الزكاة على الشرط، قدم الزكاة قبل مرور الحول، هل تجزي أم لا؟ تجزي بنص الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من عباد زكاة سنتين. طيب لو أن شخصا قدم الزكاة على النصاب، إنسان ما عنده مال، قال أنا سأدفع زكاة الآن بحيث إني إذا ملكت نصابا تكون هذه زكاتي، فدفع زكاته قبل ملك النصاب، هل تجزي أم لا؟ ما تجزي، لأنه قدمها على السبب، سبب الوجوب. فهذا يعني يقرب هذه المسألة ويوضحها. إذا نقول سبب وجوب الكفارة هو ماذا؟ اليمين، وشرط الوجوب هو الحنث، فيجوز أن يقدمها على الشرط بعد وجود السبب وهو اليمين. وتجوز هكذا وهكذا، يعني تقديم الكفارة جائز وتأخرها جائز ولا حرج في ذلك، سواء قدمها وأخرها. لكن لو قال انه جاء في بعض الروايات فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير، هذه رواية أبي داود بذكر ثم، هل في هذا دليل على الترتيب وأن الكفارة يجب أن تتقدم على الحنث، نقول لا، ليس هذا دليل. ذكر الحافظ رحمه الله أنه يجوز الحنث قبل الكفارة بالإجماع، والإجماع دليل من الأدلة، من أدلة الأحكام. فإذا نقول لا خلاف بين العلماء أنه يجوز هكذا وهكذا، تكون قبل الحنث وتكون بعد الحنث. لكن لو أخرها بعد الحنث هل تجب على الفور أم يجوز أن يؤخرها يوم، شهر، سنة وأكثر؟ بعض الناس عليه كفارات من سنين ويؤخرها كل ما قيل وقال إن شاء الله إن شاء الله، تمر السنة والسنتان وأكثر ولم يكفر، هل لها وقت محدد ويأثم بالتأخير أم أن وقتها موسع؟ نقول هذا ما في دليل خاص، إذا هناك دليل خاص على هذا، لكن يؤخذ من أدلة العموم، وهي أن الأصل ما هو التأجيل براءة ذمة، الأصل أنه واجب يجب عليه أن يقدمه أو أن يؤديه في الحال، ولا يجوز التأخير لعمومات الأدلة. أن الله تبارك وتعالى قال فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وإلى غير ذلك من الأدلة العامة التي فيها الأمر بالمسارعة المبادرة إلى طاعة الله. هذا دليل. ومن جهة أخرى يقال إن التأخير ليس له حد ينتهي إليه، إذا قال يجوز أن أؤخرها شهرا، يقول له قائل ما هو الدليل على الشهر؟ ما في دليل. إذا يمكن يقال أؤخرها سنة، وإذا جاز سنة جاز سنتان وهكذا، أنا ما ورد نص يحدد أقصى مدة للتأخير. فإذا قلنا يجوز التأخير أفضى إلى جواز إلى آخر العمر ولا يدري متى يموت، فيفتح باب ترك هذا الواجب لأنه لا يزال يؤخر وهو لا يدري متى يموت، فكلما مرت سنة قال أخره السنة القادمة وهكذا. فإذا القول بجواز التأخير يعني على الإطلاق هذا يفضي إلى ترك الواجب، لأنه لا يزال يؤخر حتى يهجم عليه الموت وهو لا يدري متى يموت. لا شك أن الواجب أن يبادر، لكن لو تأخر مدة معينة أيام معدودة فلا حرج في ذلك، يعني يبحث عن فقراء أو نسي وتشاغل اليومين واليوم اليومين والثلاثة، أمر في هذا سهل، لكن لا يجوز أن يؤخر تأخيرا كثيرا من غير عذر. وفق الله جميعا وحبه الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.